أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
والنسائي وقال لا بأس به. ذكره ابن أبي خيثمة في من قدم بغداد وقال مات سنة 35، ولم يذكره الخطيب. قلت هكذا قال المزي، ولم يذكر ابن أبي خيثمة إلا مرضويه الصائغ، واسمه عبد الصمد ابن يزيد، وقد ذكره الخطيب في تاريخه وحكى كلام ابن أبي خيثمة هذا فيه. وأما مغدويه التمطار فذكر المعداني في تاريخ مر، والشيرازي في الألقاب أنه توفي سنة 38، وفي هذا رد لقول المزي أن الترمذي كانت رحلته بعد 40، وقد قلده فيه الذهبي فجزم أن وفاة هذا بعد 40، وكذا ابن عبد الهادي في حواشيه، والأقرب إلى الصواب ما قدمناه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن وضاح ثقة ثبت.
نعم، هذا مترجم له أحمد بن محمد بن موسى المروزي، رمز الحافظ أو المزي برمز خاء وتاء وسين، فرمز السين لمن يأخذ؟
النسائي.
النسائي، نعم. أخرج له أين؟
السنة.
وتاء الترمذي، وخاء البخاري. إذن أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. البخاري في الصحيح، والترمذي في سنن، والنسائي في سنن. قال هنا: روى عن ابن المبارك وعن جرير وعن عبد الحميد، وذكر عددا من مشايخ، وذكر التلاميذ من تلاميذه، فقال: روى له البخاري والترمذي والنسائي. وقال: لا بأس به. قوله لا بأس به عبارة ماذا؟ تعديل التجريح. سؤال تعديل أم
تجريح؟
تعديل.
نعم،
لكنها في مرتبة
الدنيا
ولا الآخرة؟ مرتبة الحسن. مرتبة الحسن، نعم. قال: ولم يذكره الخطيب هنا، لأن الرجل قال أنه بغدادي، قدم بغداد، ذكره ابن أبي خيثمة لمن قدم بغداد. وشرط الخطيب أنه يترجم في تاريخه لمن دخل بغداد أو من كان من أهل بغداد، ومع ذلك لم يذكره الخطيب، فهذا دليل على أن الخطيب قد يفوته أحد ممن دخل بغداد. ولكن ما فات الخطيب؟ لأن حافظ أبي الحجر يقول: قلت هكذا قال المزي، ولم يذكر ابن أبي خيثمة إلا مرضويه الصائب، لم يذكر صاحبنا هذا الذي هو السمسار، مردوي السمسار أبو العباس. وعلى كل، فهذا الرجل الذي عندنا قال فيه النسائي لا بأس به، وقال فيه ابن وضاح ثقة ثبت. ولا شك أن البخاري هنا أخرج له في الصحيح، وهذا يكسبه تعديلا ظنيا. نعم، لا ليس بالتوثيق الصريح، ولكنه مما يقوي من أمره وحاله. نعم، فهذا الراوي قال فيه ثقة. ماذا قال في التقريب؟ طيب، من أين الحافظ هنا؟ ولم يذكر فيه. نعم، كلمة موضح ثقة ثبت، لكن لا يلزم من هذا الإتقان أنه من الحفاظ المكثرين. وابن وضاح أيضا يعني ليس بتلك الدرجة، فلذلك الصواب ثقة فقط. أما كلمة الحافظ هنا فليس هناك ما يدل على حفظه، إلا ما قد يفهم من كلمة ابن وضاح. فقد يقول قائل: ما الفائدة؟ الرجل ثقة. وكون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه ثقة الحافظ، فليس في ذلك شيء، لا في شيء، أنه عند، لو فرضنا أنه الآن وقع هناك تعارض بين محمد ابن أحمد بن محمد بن موسى هذا وبين راو آخر ثقة، فهذا لو قلنا فيه ثقة، أو بين راو آخر مثلا ثقة حافظ أو ثقة ثبت، فمحمد بن أحمد هذا لو قلنا فيه ثقة فقط لقدمنا رواية ثقة ثبت عليه، ولو قلنا أنه ثقة حافظ لكنا زيادته التي زاد زيادة ثقة، فلا يحكم عليها بشذوذ. إذن عند التعارض قد يكون في هذا الترجيح فائدة، ولذلك فالقول بأنه ثقة حافظ ولا يدل في الترجمة على هذا القول فلا يقال به، ولذلك يقال فيه ثقة فقط. نعم.
أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب البغدادي أبو جعفر المعروف بالطوسي، رمز بإخراج ابن ماجة له، روى عن أسود بن عامر شاذان.
كلكم عندكم ابن ماجة في بعض المطبوع؟ في بعض. وده رمزك ترمي عندي. لا خطأ خطأ، تصويب صوبه الذين عندهم ابن ماجة صوب الترمذي. قال عندك الحاشية في المطبوع وضع رمز ابن ماجة قاف محرفة، وما أثبتنا ما نص عليه المؤلف في نهاية الترجمة، وكذلك ما أثبته المزي.
أبو جعفر المعروف بالطوسي رمز بإخراج الترمذي له، روى عن أسود بن عامر شاذان ومحمد بن بكار وأبي أحمد الزهري ويزيد بن هارون وغيره، وعنه الترمذي وإبراهيم الحربي وابن أبي عاصم وابن صاعد وغيره. قال ابن عقدة في أمره نظر، وقال الخطيب بلغني أنه مات في سنة 48 و200، قلت وذكره ابن حبان في الثقات.
طيب، هو استدل صاحب أو في بعض النسخ على خطأ الرمز ابن ماجه بما ذكر هنا حافظ بن حجر وعنه الترمذي، لم يقل عنه ابن ماجه، وإذا لو كان عنه ابن ماجه لذكره في الرواة في ضمن من روى عنه، وكذلك روى عنه الترمذي، فلماذا لم يخرج له أو لماذا لم يرمز بإخراجه له عنه الترمذي أي في السنن، أي في السنن. قال هنا قال ابن عقدة في أمره نظر، فيه نظر أو في أمره نظر أو في حديث نظر عبارة من عبارات التجريح، إن كان العلماء يفرقون بين قول أحدهم فيه نظر، فيه نظر وفي إسناده نظر أو في حديثه نظر، في نظر هذا جرح يتناول عدالة الراوي، وهذا جرح شديد أن يقص العدالة. أما في حديثه نظر قد يقال في سماعه، في حديثه ضاع، وهكذا، لا سيما إذا كان هذا من إصطلاح البخاري، فيما إذا قال البخاري فالراوي فيه نظر أو في حديثه نظر. على كل ابن عقدة يقول في أمره نظر، يعني يمرض الأمر فيه ضعف، ليس بذاك المتين القوي، ولم يوثقه أحد، ولم يوثقه أحد. فابن عقدة أيضا في كلام، في كلامه في الجرح والتعديل، إن أهملنا هذه الكلمة فالرجل لم يضعف أو لم يوثق ولم يضعف، فإعمال كلمة ابن عقدة أولى من إهماله، لأنه هكذا إذا لم نأخذ بكلمة ابن عقدة فهو مجهول، لأنه لم يذكر إلا في ترجمة إلا ذكر ابن حبان له، ومجرد توثيق ابن حبان أو ذكر ابن حبان للراوي في كتابه الثقات لا نستفيد نحن من ذلك شيئا في تعديله، ولا نستفيد من ذلك توثيقا، هذا صنيع الحافظ في كثير من التراجم، ولذلك إما أن يقال فيه ضعيف أو يقال فيه مقبول على اصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم،
هناك فارق بين قول القائل ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن حبان في الثقات.
لا، لا يقال وثقه ابن حبان في الثقات إلا إذا وثقه.
نعم،
بمعنى قال فيه ثقة، قال فيه مستقيم، قال فيه مستقيم الحديث، فعند ذلك يقال وثقه ابن حبان فقال كذا، يعني إذا أراد الإنسان أن يقول ذلك يقول وثقه ابن حبان فقال. الشيخ المعلم رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ الألباني في حاشية التنكيل وغيره من المعاصرين، جمعوا العبارات واستقرأوا العبارات التي ذكر ابن حبان فيها الرواة بتعديل ونص على التعديل، فجمعوا العبارات التي قال فيها ثقة أو حافظ أو متقن، فوجدوا أن من قال فيه ابن حبان هذا التعديل لم يخالفه غيره، وأن هذا التوثيق بمنزلة توثيق أحمد وغيره من المعتدلين، فمن نص ابن حبان على توثيقه، يعني نص على ذكر عبارات التوثيق فيه، فتوثيقه كتوثيق غيره، وحالك حال المعتدلين من الأئمة الآخرين. وأما مجرد ذكر ابن حبان للراوي في كتابه الثقات، فمن الرواة من ذكره ابن حبان في الثقات ويكون لم يطلع على حالهم ولم يحضر حالهم، بل لا يعرف شيئا عنه، لم يقف ولم يعرف شيئا، لا سيما الذين ليسوا من في طبقة الشيوخ ولا طبقة شيوخ الشيوخ. ولذلك يعتمد ابن حبان على إدخاله في الثقات على مجرد الأصل وهو الأصل في المسلمين العدالة. وهذه القاعدة سيأتي الكلام عليها أن الاستدلال أو الاستدلال بذلك في تعديل الرواة استدلال خاطئ وباطل، لأن المحدثين يطلبون عدالة زائدة على مجرد سلامة الرجل من الفسق الفعلي والقول، وهي عدالة زائدة في علم الحديث، وينضم لذلك الضبط. إذا قلنا في الراوي أو إذا قال المحدثون فلان عدل، فإنهم يقصدون بذلك أنه قد توفر فيه الضبط وكذلك العدالة ومجرد ذكر ابن حبان للراوي لا يفيدنا في الترجمة شيئا. نعم، قال ماذا في التقريب؟ طيب، ويقول هنا قال الحافظ من؟ قال معك التقريب، يقول انه قال في التقريب صدوق في حفظه شيء. ها؟ وفي الحاشية قال الذهبي فيه كلام. طيب، إذا ما قرنا الآن بين كلمتي الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، الحافظ ابن حجر قال صدوق في حفظه شيء، وصدوق في حفظه شيء هي عبارة سيتنازع فيها المتأخرون مثلا في تحرير كلمة الحافظ ابن حجر ما بين الشواهد والاحتجاج. فمن الناس من يقول صدوق في حفظه شيء الأصل في حديث القبول حتى يثبت أن هذا الحديث من الأحاديث التي وهم وأخطأ، ومنهم من يقول لا، ما نص على هذه الأخطاء إلا وقد كثرت، وإلا فما من ثقة إلا ويخطئ. فالأصل التوقف في حديثه حتى يدل الدليل أو ينص عالم على أن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي أخطأ. فأوقعنا الحافظ في هذا الاختلاف. أما عن كلمة الذهبي فقد قضت على الأمر، فيه كلام، وهو الكلام الذي ذكره ابن عقدة، وهذا يجعلنا نحكم على هذا الراوي وهو أحمد بن محمد بن نيزك بالضعف. في كلام توقف في حديث، وهنا يقال أن ما ذهب إليه الذهبي أقوى وأصح مما ذهب إليه الحافظ بن حجر، وهو الذي رجحته الآن، وهو أن رجل يقال فيه مقبول أو يقال فيه ضعيف أو يقال فيه في كلام لكلمة ابن عقدة. أما نقول فيه صدوق من أين؟ من الذي وثقه أو حسن من حاله؟ لا نجد أحد حسن من حاله، ولذلك يعترض حاشية ينقل كلمة الذهبي في كلام وهو الصواب. نعم، لا مش ممكن. لماذا؟ لماذا؟ قل لماذا؟ قلت لا مش ممكن. قل لماذا؟ لأن هذا كتابه أمامك الآن شيخ هشام، كتاب أمامك، لو كان قد توسع ووقف على ما لم يقف عليه الذهبي أو نقف نحن عليه الآن، لماذا لم يورد؟ واضح؟ لو وقف على كلمة أو شيء ثاني في الترجمة لدونه أين؟ في زيادات التي يزيدها في التهذيب. وأما عن أحكامه في التقريب، أحكامه في التقريب على ما هو في التهذيب، لأنه تقريب التهذيب، فالاحتمال أن هناك شيء زائد واضح. وبعدين احنا بنحكم الآن على أحكام على ما يريد الحافظ. نعم، لو أن أحدكم ذهب وتوسع في التراجم، وهذا هو الصواب، لا سيما في مثل هذه التراجم، هذه الترجمة التي فيها يعني المادة قليلة وفي عسر في الحكم على الراوي، لابد أن الإنسان يتوسع. يتوسع يبحث عنه أين؟ أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب البغدادي، هذا لابد أن يكون ذكره الخطيب. طيب يا شيخنا، هو الخطيب قال بلغني أنه مات كذا، يحتمل أن الحافظ فاته كلام للخطيب، بترجمة، فترجع لتاريخ بغداد، ويحتمل أنه دخل دمشق فترجم له ابن حازم بن عساكر في تاريخ دمشق ونقل شيئا لم يقرأ عليه أحد. يحتمل أن ابن عدي ترجم له في كلام العقيد الضعفاء، واضح، الحاكم، سؤالات الدارقطني، لا بد أن يبحث الإنسان. فكما أنك تجمع الطرق في الحديث، بعد جمعك للطرق في الحديث وإذا بالطرق تجتمع على أنه من حديث فلان عن فلان عن فلان، يحتاج أن تجمع أنت كذلك وأن تنظر وأن تبحث في ترجمة هؤلاء الرواة، ولا تكتفي فقط بمجرد النظر في التهذيب وتقريبه أو أصله وهو تهذيب الكمال، واضح؟ لكن مرورنا نحن الآن من باب ماذا؟ الدراسة والتدرب وهكذا، واضح؟ نعم.
أحمد بن محمد بن هاني الطائي ويقال الكلبي، أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكافي الفقيه الحاف، رمز بإخراج نسائي له، روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعلل، وعن عبيد الله بن محمد العيشي وعفان وأبي نعيم وغيره، وعنه النسائي وموسى بن هارون والبغوي وابن صاعد ومحمد بن جعفر الراشدي وعدة. قال عباس العنبري: ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور والأثر. وقال ابن معين: كان أحد أبوي الأثرم جني. وقال إبراهيم بن أرمة: الأثرم أحفظ من أبي زرعة وأثقل. قال القلال: كان معه تيقظ عجيب جدا. قال ابن حبان في الثقات: أصله خراساني، حدثنا عنه جماعة وكان من خيار عباد الله. وقال أبو عوانة عن أبي بكر المروزي: سألته يعني أحمد بن حنبل عن الأثرم، قلت: نهيت أن يكتب عنه؟ قال: لم أقل إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل. أخرج له النسائي في الكتب حديث حماد عن حميد عن أنس: إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد. قلت: توفي سنة 61 و200 أو في حدودها. ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل، ثم وجدت في التذهيب للذهبي أنه مات بعد 60 و200، وكل هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر، فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم في من مات سنة 73 و200، لكنه لم يسمى، وليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره.
نعم، بعض الرواة يوردهم الحافظ فيكتب بجوار التمييز، مثل أحمد بن محمد بن يحيى بن نيزك، فأراد بإرادي هنا أن يميز بين هذا الراوي وبين أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب البغداد الآخر، حتى يتفطن الطالب أن أحمد بن محمد بن نيزك ليس براوي واحد وإنما هما راويا. ولكن أحمد بن محمد بن نيزك بن صالح الهمداني هذا لم يخرج له في الكتب الستة، فليس من رجال التهذيب، وإنما أورده المسي أو الحافظ تمييزا حتى لا يختلط مع رجل الكتاب الستة أو رجل الذي روى عنه الترمذي الأول. ولذلك لا يعتني الحافظ هنا بذكر ماذا؟ بالاستيفاء والتقصي في ترجمته، ولذلك نمر نحن على هذه الترجمة كذا مرور. أحمد بن محمد بن هاني الطائي الذي هو الأثرم تلميذ الإمام أحمد وصاحب مسائل يسأل فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أبو بكر البغدادي الفقيه الحافظ. انظر هنا المزي جهر وقال الحافظ، أما صاحبنا الأول وهو أحمد بن محمد بن موسى المروزي المعروف بن مردوي ما ذكره أحد فيما قرأناه بالحافظ، فعند أن ترجم له هكذا ترجم له بالحافظ، قال ثقة الحافظ، قلنا الأمر يحتاج لنظر. لكن أحمد هذا الأثرم قال في مثل الحافظ، ثم هو قد تفقه على أحمد فقيه، فعند ذلك عندنا ترجم له فهو ثقة حافظ فقيه، سألوا عن المسائل والعلل، مسائل الفقه وعن علل علل الحديث ومسائل مطبوعة أو جزء من مسائله. قال وعنه النسائي وموسى بن هارون والبغوي ومصاعب ومحمد بن جعفر الراشد وعيد. قال عباس العنبري ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور الأثرم. وقال ابن معين كان أحد أبوي الأثرم جلي، وهذا عبارة مدح رفيع الجني بمعنى أنه يطعن في نسبه أو أبوك الجني، لا المقصود هذا مثل ما تقول فلان فلان جني، جني بمعنى أنه يفعل ما لا يفعله غيره ويقوم بما لا يقوم به غيره، فهذا يحفظ ما لا يحفظ. ولذلك يطلق أيضا في عبارات التعديل فلان شيطان، ففلان شيطان هذه تطلق على الجرح وتطلق على التعديل، فيقال الشيطان إذا كان مبتدعا خبيثا كما قيل في الجهم كان شيطانا، عجبت لشيطان أتى الناس جهرة واشتق اسمه من جهنم، الجهم بن صفوان وهو شيطان عبارة قدح كوني رأس من رؤوس البدع. وتقال هذه كذلك في الشيطان الذي الإنسان الشاطر السالك الخبيث الذي أعيا وأتعب أهله وأتعب الناس، قال فيه شيطان. ويقال هذا في الحافظ المتقن شيطان. فأظن أن سفيان أو يحيى بن سعيد قال أتوني برجل أذاكره، فجيء له إما بسفيان أو بيحيى ما أذكر أن يراجع هذا، فجيء فذاكره فخرج فقال قلت لكم أتوني برجل أذاكره فجئتموني بشيطان، يعني أتعبه المذاكر أغرب عليه وأتى بروايات لا يعرفها فقال أتيتموني بشيطان، عبارة مدح. مثل أيضا لص، فلان لص، اللص تطلق على المدح تطلق على القدح تطلق وتطلق على الحقيقة. وقال لص في من يبطل يجزء ومن من يصرف المتاع، ويقال لص في القدح والجرح، يقال هذا في السارق الذي يسرق الروايات ويقلب الأسانيد والمتون، كما قيل هذا في محمد بن حميد بن الرازي قيل فيه لص لأنه كان يغير يقلب المتون والأسانيد ويسرق الغرائب. فالسارق يقال فراو الذي يعتني بسرقة الغرائب. ويقال كذلك اللص في المتقن، قال هذا في المتقن، هذه العبارة الحمد لله ظاهرها القدح ويراد بها المدح. فهنا قول ابن معين كان أحد أبوي الأثرم جني، إذن كيف سيحكم الإنسان على الراوي إذا لم يكن على دراية ومعرفة بألفاظ الجرح والتعديل؟ وكذلك ليس فقط بالألفاظ بل بقواعد الجرح والتعديل وبحال المتكلمين في الجرح والتعديل. فهنا قول ابن معين كان أحد أبوي الأثرم جني يعني بذلك بهره حبه، مش ابن بشر مثلنا، ابن عفاريت أبوه كان واحد من أبوي كان جني، الرجل بيحفظ حفظا عجيبا. وتعلم يعني شدة حفظ الأثرم من أثر هنا قول ابن إبراهيم بن أرمة قال الأثرم أحفظ من أبي زرع وأتقن. أبو زرع، أبو زرع إذا ذكر الحفظ فأبو زرع الحفظ، أبو زرع هو الحفظ والذي يحفظ مئات الألوف من الأحاديث، والذي ذاكر أحمد فقال أخذت على أحمد الأواب فإذا به يحفظ ألف ألف حديث، هو نفسه يحفظ هذا ويعرفه ويحصل يعني يجمع هذه الأبواب. فإذا بإبراهيم هذا يقول أثرم أحفظ من أبي زرع ومش أحفظ فقط، فليس كل حافظ متقن، ليس كل حافظ متقن، وإنما يقال في الحافظ المتقن الثقة الثبت، فالتثبت هو الإتقان. فالرجل الذي يقال فيه الحافظ قد يكون حافظا ويخطئ في كثير من الأحاديث ويغلط، لكن إذا صاحب الحفظ الإتقان هذه درجة هي الدرجة العليا وهي المكانة الرفيعة. قال أحفظ من أبي زرع وأتقن. قال الخلال كان معه تيقظ عجيب جدا. خلال أيضا من الحفاظ، ما يقول كان معه تيقظ، هذا هو الأمر الذي جعل ابن معين يقف، الذي جعل. وابن معين ماذا؟ يعتبر شيخ أيضا للأثرة، أنه قريب أحمد. فلما تعجب ابن معين من الأثرة هذه مكانه. وقال ابن حبان في الثقات أصله خراسان، حدثنا عنه جماعة، وكان من خيار عباد الله. هنا قبل قليل بيسأل، مجرد ذكر ابن حبان بيذكر الرأو لا يذكر شيئا فيه. انظر هنا الآن ماذا قال، ما قالش ذكره ابن حبان وسكت، لا، قال ابن حبان في الثقات، أورد الترجمة وذكر مدحا فيه، ودليل أنه يعرفه. قال أصله خراسان، حدثنا عنه جماعة، وكان من خيار عباد الله، هذا دليل على أنه قد وقف على حاله وخبر أمره ومدح. وقال أبو عوان عن أبي بكر المروزي، سألته يعني أحمد بن حنبل عن الأثرم، قلت نهيت أن يكتب عنه، لأن القول إذا قال أحمد مثلا لا تكتبه عن فلان، هذا يورث الريبة من فلان، هذا لا يكتب عن فلان. إذا قال عبد الله بن أحمد كان أبي ينهى عن الكتاب عن فلان، هنا سنقول يحتمل ينهى عن الكتاب عنه لأنه مبتدئ، لأنه ممن قال بخلق القرآن، لأن أحمد رحمه الله كان ينهى عن الكتاب عمن قال بخلق القرآن، ومنع ابنه عبد الله من الكتابة عمن قال بخلق القرآن. وكان الإمام أحمد ينتقي لابنه المحدثين نقاوة، ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان أن عبد الله بن أحمد شيوخ ثقات. لماذا؟ لأن أباه كان ينتقي له الشيوخ، وذكر هذا أيضا ابن عدي رحمه الله تعالى، ينتقي له الثقات. فكان أحمد ينهى، إذن في شيء في الأثرة. ولكن هذا الجرح أيضا يفيدك أنه جرح مجمل أم مفصل؟ مجمل. قد سبق أن ذكرنا أن الجرح المجمل هو الذي يحتاج السامع عند سماعه أن يسأل لماذا فلان ضعيف، ضعيف لماذا فلان لا يكتب عنه، لا يكتب عنه لماذا فلان لا يؤخذ عنه الحديث لماذا، لكن لو قلت فلان كذاب لماذا الصفح هنا، لماذا فلان كذاب، خلاص ما فيش لماذا، لا يحتاج هنا السامع أن يسأل فلان وضاع لماذا، أصلحش أن نقول لماذا وضاع، يعني يضع الحديث يختلف ويكذب على النبي. فالجرح الذي أو القول الذي لا تحتاج عند سماعه أن تسأل عن سببه فهو جرح مفسر، والجرح الذي يحتاج السامع عند سماعه أن يسأل عن سببه فهو جرح مجمل. هذا سأسأل عنه فيما بعد، الفرق بين الجرح المجمل والجرح ماذا؟ المفسر. المفسر الذي يحتاج الإنسان إلى السؤال عن السبب، السؤال عن عدم السؤال عن السبب مفسر، والمجمل الذي يحتاج الإنسان يسأل عن سببه. فهنا قوله، هنا قوله لأحمد رحمه الله نهيت أن يكتب عنه، يستفسر ماذا منه، فقال لم أقل إنه لا يكتب عنه الحديث. إذن يفهم من ذلك أن النهي عن الكتابة جرح، هل تكتب كفائدة؟ نفى أحمد، قال لم أقل لا يكتب عنه الحديث، وماذا؟ إنما أكره هذه المسائل. هذه المسائل ماذا؟ إنه يعتني بالكتاب، وهذا كان من زهد أحمد رحمه الله. أحمد رحمه الله إمام أهل الحديث، إمام أهل السنة والجماعة، يكره أن تدون عنه الفتاوى والمسائل والاختيارات التي اختارها والترجيحات التي ذهب إليه. يريد أن يكتب الناس السنة والحديث، أما أن يدون هذه المسائل عنه فلم يكن محبا لهذا الأمر، فقال لا تكتبوا عنه هذه المسائل. لكن هل يقدح هذا في الأثرم؟ لا يقدح هذا في الأثرم. قال إنما أكره هذه المسائل، وأخرج له النسائي في الطب إلى آخره. إذن هذا هو هذا هو الثقة الحافظ أسلم الفقي أسلم ثقة حافظ فقي لا نذكره. نعم هذا قلبي ثقة حافظ لو تصل أي إمام أو مصنف في السنة اعلم أنه حافظ في الغالب أي رجل ذكر أنه مصنف أو لو تصنف فهو حافظ لأنه ما صنف إلا من ماذا؟ من حفظه. شو يصنفه كده من الكمبيوتر ومن الكتب والكلام ده لم يكن موجود وإنما كانوا يصنفون من إيه؟ من حفظهم. نعم تفضل.
قال أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغزالي أبو الوليد
فيه؟ ابن أبي شمر أو شمر الغساني عندكم مضبوطة؟ مضبوطة بالكاس؟ شمر. نعم
أبو الوليد رمز بإخراج البخاري له ويقال أبو عبد الله جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي صاحب تاريخ مكة روى عن عمرو بن يحيى السعدي ومالك وابن عيينة الشافعي وغيره وعن البخاري وأبو حاتم وابنه أبو الوليد ويعقوب الفتوي وعبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة وجماعة. قال أبو حاتم وأبو عوانة ثقة كان حيا سنة 1720 قلت جزم البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم وغيرهم أن كنيته أبو أحمد أبو محمد. وقال ابن حبان في الثقات والسمعاني في الأنساب أنه توفي سنة 1220 وأما البخاري فقال في تاريخه فارقناه حيا سنة 1210. وقرأت بخط الذهبي قال الحاكم مات سنة 1220. وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث. وقال ربيع كان أحد أوصياء الشافعي.
نعم هذا أحمد بن محمد بن وليد بن عقبة والذي روى عن مالك بن عيينة والشافعي وروى عنه البخاري وأخرج له في صحيحه والفسوي هذا رجل وثقه أبو حاتم قال في ثقة وثقه كذلك أبو عوان قال ثقة. أبو حاتم معروف بتشدده في التعديل فكما قال الذهبي إذا وثق رجلا فعض عليه بناجذيك إنه قلما أن يرضى عنها وإذا جرحا فسألنا في أمره فإنه مسرف الجرح يعني شديد ولا يسلم كثير من الناس منه. فإذا إذا وثق رجلا كهذا فهو ثقة وتوبع بتوثيق أبي عوانة فهو ثقة وأخرج له البخاري فهو ثقة ولم يجرحه أحد فهو ثقة. الخلاف دائما في قضية التاريخ ترون أن البخاري قال فارقناه سنة 1220 وأبو عوانة قال كان حيا سنة 1720 وهناك من قال توفي سنة 1220. الأصل في ذلك أنه يؤخذ بالزائد سنة 2200 كما جاء بخط الذهبي فهذا هو الأصل المثبت بذلك هو من معه زيادة العلم. وهنا في فائدة العلماء عندما ينظرون في قضايا الوفاة لينظروا بعد ذلك فمن ادعى مثلا أنه قد سمع من أحمد هذا ابن محمد ابن الوليد فقلنا له متى سمعت فإذا بي يقول أنا سمعت منه سنة 50 نقول قد مات هذا الرجل سنة 220 فهذا رجل كذاب أو نقول متى ولد مثلا في سنة 23 فهو هذا الرجل قد مات في سنة 22 على القول الأخير الذي قاله الذهبي وأنت ولدت في سنة 22 إذن سمعت وأنت ترضع فلا يصلح. إذن هذا رجل كذاب. كذلك الاختلاط ضبط الاختلاط وضبط التلاميذ الذين سمعوا منه قديما والذين سمعوا منه حديثا كذلك السماع. فمثلا هذا الأزرقي مثلا مك خلاص وهناك رجل يقول أنه قد دخل مكة وسمع مثلا من هذا الراوي ودخل مكة سنة كذا وسنة كذا فكان هذا الرجل قد مات أو قد اختلط فيها أو إذا قضايا التاريخ يهتم العلماء بذكر الوفاة وبذكر المولد، لأن هناك أمور معينة قد تأتي عند الحكم على الأسانيد تستطيع من خلالها الناظر أن يثبت سماع أو ينفي سماعا أو يحكم باختلاط أو بعدم اختلاط أو إلى آخر كما سمعت. نقف عند هذا وننتقل لدرس العلم إن شاء الله.
الأصل يكون الأصل الجلد المنطق الأصل الأصل
لا 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 مش دائما. قال ماذا الحضر؟ قال ثقة هو كذلك. نعم طيب خلاص العلم كده
بس
كده
طيب. لا ده بس